قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد بدأنا منذ حلقتين تقريبا حول الكلام في منهج التشريع القرآني لحياتنا، وقلنا أن السبب الرئيس في اختيار هذا الموضوع بالذات ما يدور من حولنا من أن لا وجود في القرآن الكريم لمنهج تشريعي يسير عليه الناس أو يحكم به الناس. ولهذا اخترنا أن نبين أن القرآن الكريم هو أولى بالتشريعات، وذكرنا في البداية أن القرآن الكريم يتضمن الحديث فيه السنة النبوية المطهرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. فليس معنى أننا نسمي بالقرآن أو تشريع القرآن أو التشريع القرآني أن لا وجود للسنة، ولكن السنة تدخل ضمنا في الحديث عن القرآن الكريم. بدأنا الحديث بداية من الألف حتى نصعد به درجة درجة لنصل بالسامع وبالسامعة إلى أن في القرآن الكريم تشريع، بل هو أفضل تشريع، كيف لا، والمشرع هو الذي خلق، والمشرع هو الذي أنزل هذا القرآن وبين فيه تشريعاته، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو كذلك هو الذي خلق، فهو أولى بخلقه من أي أفكار ترد على هؤلاء الخلق تزعم أن فيها صلاح في نشأة هذه الأفكار أو في تطبيق هذه الأفكار بالنسبة للخلق. بدأنا الحديث ببيان أن الله عز وجل خلق الخلق على صنفين: صنف يعقل وصنف لا يعقل. وبدأت بنا الأمور وأخذنا نتكلم على هذه الأصناف أو على هذين الصنفين بالذات، فقلنا أن الصنف الذي لا يعقل فطره الله عز وجل جبلة على عبادته، والصنف الذي يعقل ويدرك ويفهم تنوع بأربعة أنواع: نوع كانت فيه الطاعة ولم تكن فيه المعصية كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونوع فيه العكس المعصية ولم تكن فيه الطاعة وهو المضاد للنوع الأول أو ضد النوع الأول وهو إبليس وذراريه، وصنفان فيهما الطاعة والمعصية. خلقهم الله عز وجل وكتب لهم مقادير حياتهم في هذه الدنيا، كما قال حديث مسلم: إن الله خلق الخلق وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 عام وكان عرشه على الماء. ثم كان من أجل هذين الصنفين أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشرائع وبين المنهاج الذي تسير به الدنيا، ليقبل الله عز وجل هذا السير ثم من بعده نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فلا بد أن يأمر من خلق، لأنه أولى بما خلق. والله سبحانه وتعالى طالما أنه خالق يبقى لابد أن يكون آمرا لخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بخلقه من أي إنسان يوجد لخلقه أمرا بخلاف كتاب الله وسنة رسوله. ثم بينا بعد ذلك أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهذا الخلق، فقال إن الدين عند الله الإسلام. وبينا أن ما من نبي ولا رسول إلا وجاء بدين الإسلام، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى حكم على كل من يدين بدين غير الإسلام هو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لن يقبل منه هذا الدين، لأن الله حكم على قبول دين الإسلام دينا وحيدا له جل في علاه. وقلنا أيضا أن دين الأنبياء كلهم واحد، ورسالاتهم هي التي اختلفت لتوصيل هذا الدين. ثم بينا أن الإسلام هو أحق بالناس أو بالخلق مما سواه، فنعلم أن هناك تيارات وأفكار وفرق ومقالات أخرى قد تكون دينا وقد لا تكون دين، وعلمنا أن هناك من الأديان الأرضية التي هي تعتبر ديانات أو أديان باطلة موجودة على الأرض، كل منهم يدين بدين على حسب هواه. وقلنا أن دائرة المعارف الغربية تعرف الدين على أنها صلة بين ذات وذوات تفرض على الذوات أمورا تسمى واجبات، من جراء هذه الواجبات تفرض على الذات المألوهة المعبودة حقوق تؤدى إلى هؤلاء. وهذا يماثل تقريبا تفسير الدين عندنا كما جاء في حديث معاذ عند مسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خلفه على دابته: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ ثم سأله: أتدري ما حق العباد على الله؟ في السؤال الأول قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وفي السؤال الثاني قال: أن يدخلهم الجنة. ثم علمنا أن الصلة بين المسلم وبين ربه التي تفرض عليه، أي هذه الصلة، عبادات واجبات معينة إن أداها بحقها، والمراد من كلمة بحقها أي على وفق ما أراد ربنا جل في علاه وعلى وفق ما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنهما المعيار في قبول العمل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث من أحاديثه الصحاح. ثم قلنا أن الدين أصبح غريزة للمسلم يفطر به، مصداقا لحديث أم حبيبة: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ويقول أبو هريرة: إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم وقفنا بعد ذلك على حسب هذا التدريج الذي اخترناه في الحديث عن بيان منهج التشريع الإسلامي لهذه الحياة من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من خلال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا إلى أن الإنسان لا بد أن يعلم أن هناك من الجاهليات التي تضاد دين الله وهو الإسلام، والجاهليات كثيرة والإسلام واحد. وعولنا على ذلك على حديث جابر وحديث عبد الله بن مسعود أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا وهو يتلو قول الله تعالى من الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط من حوله خطوطا متعرجة وهو يكمل الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقلنا أن طرق الحرام كثيرة وطريق الحلال واحد وهو الصراط المستقيم. ومن هذا اخترنا لفظ الجاهلية التي اختارها القرآن الكريم في كل ما يضاد الإسلام. ووقفنا في المرة السابقة مع تعريف كلمة الجاهلية، وقلنا الجاهلية كلمة من الجهل، والجهل خلو النفس من المعرفة، فإذا خلت النفس من معرفة الإسلام وضوابط الإسلام وقواعد الإسلام وأنه هو الدين المرتقب وأنه هو الدين الوحيد وأن ما عداه أديان باطلة، إذا خلت النفس من هذا كان الإنسان على جاهلية، كان الإنسان على جاهلية جهلاء تضاد دين الله عز وجل وتضاد دين النبي صلى الله عليه وسلم وتضاد الدين الحق الذي اختاره الله عز وجل لنبيه ولسائر الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل الجاهلية أو الجاهليات هذه لها أسس ولها قواعد تشرع للناس، وأخذنا كلمة تشرع لأن الشريعة هي الطريقة التي توصل هذا الدين، فإن كان صاحب الجاهلية عنده أن جاهليته هذه تسمى دين أو يعتبر نفسه أنه صاحب دين كيف يشرع لنفسه عن طريق هذه الجاهلية؟ فاخترت في هذه الحلقة أن نطوف حول مناهج الجاهلية في التشريع، كيف تشرع في العقائد والعبادات، في الأخلاق والسلوك والمعاملات، ما هي الوسائل التي تشرع بها، هل لها في هذا الوقت المعاصر طبقات، طبقة تختلف عن أخرى؟ كل هذا نحاول أن ندور من حوله دورانا سريعا، وإلا فكل محور من هذه المحاور يحتاج منا إلى وقفات. المقصد من الحديث أن تعلم أن ما هو ضد الإسلام جاهلية، والجاهلية لها طرقها العديدة المتكاثرة. الجاهلية قلت هي خلو النفس، الإنسان الجاهل أو الإنسان الذي يكون على جاهلية خلو النفس من معرفة الدين الصحيح، فإذا خلت النفس من معرفة الدين الصحيح كان على جاهلية، إذا وجدت في النفس أديان باطلة كان على جاهلية، إذا وجد في النفس دين الإسلام محرفا على غير وفق الله وعلى غير وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان على جاهلية، لأنه ما قدر هذا الدين حق قدره، وما قدر رب هذا الدين حق قدره، وما قدر نبي هذا الدين حق قدره نبي الخاتم، فكان على جاهلية. فكيف شرع صاحب الجاهلية لنفسه؟ هذا هو السؤال، كيف شرع صاحب هذه الجاهلية لنفسه؟ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل في أوامره وفي نواهيه، هو الدين الحق الذي يجزم به في القلب أنه حق، والذي يعتقده الإنسان أنه الدين الوحيد، لأن الله أكد بذلك فقال، أكد على ذلك فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وارتضى هذا الدين لكل الأنبياء كما قلنا، فما من نبي ولا رسول إلا وجاء بكلمة لا إله إلا الله، وجاء بدين الإسلام، وصرح القرآن الكريم في غير آية من آياته أنه دين للأنبياء جميعا. ولهذا كان هذا الاستسلام ممثلا في كلمة الإسلام، فالإسلام هو ما يجعل الإنسان يسير على طريق صحيح في عقائده، في عباداته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، يسير على هذا الأمر سيرا صحيحا وفق ما جاء في مراد هذا الدين وفي شرائع هذا الدين، وعلى لسان النبي الأمين الذي جاء أيضا بهذا الدين وأوصل إلينا أوامره ونواهيه وتشريعاته التي كانت لهذا الدين. إخواني وأخواتي، لو وقفت مع كلمة العقائد سأجد أنها في اللغة العربية تعني بأنها مفرد عقيدة، والعقيدة ما جزم عليها في القلب، أي ما عقد عليها في القلب. فاعتقادك في القلب أن الله واحد لا شريك له، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أمرا مباشرا في سورة الإخلاص وسماها بالإخلاص، وقال عنها النبي بأنها تعدل ثلث القرآن، لأنها يجزم فيها على وحدانية الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الصورة أجمل الله عز وجل كل ما يدور في أسمائه وصفاته وكل ما تتضمنه الأسماء والصفات لإثبات وحدانية الله عز وجل. إذا تكلمنا على كلمة العقائد يجب علينا أن نتكلم على كلمة العبادات، فالعبادات أيضا كلمة جمع مفردها عبادة، والعبادة اسم يطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من قول وفعل وحركة وسكون يفعلها العبد، لأنه بهذا يقر بحكمة خلقه، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من الذاريات: أي يوحدون. فالإنسان يفرد الله عز وجل في هذه العبادات. فالأصل أن الإنسان إذا اعتقد اعتقادا معينا في وحدانية الله عز وجل يصرف له عبادته، لأن السؤال البدهي المسلم به: من يستحق هذه العبادة إذن إذا كنت أنت مفردا لله عز وجل في وحدانيته؟ إن كان ربك أنت تقر بأنه هو الذي خلقك، هل يعقل أنك تعبد غيره؟ هل يعقل أنك تعبد غيره، غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يعقل، لأن صرف العبادة لا يكون إلا للخالق، هذا هو الأصل. في الجاهلية ينعكس الأمر، في الجاهلية تكون هناك وثنيات، تكون هناك أصنام، يكون هناك أمور أخرى تناقض هذا الدين بالكلية كلا وجزءا. فالجاهليات فيها ما هو ضد التوحيد، فيها ما هو ضد العقائد، فيها ما هو صرف للعبادة لغير الله عز وجل. ولهذا ندد الله سبحانه وتعالى في قرآنه بالذين يصرفون العبادات لغيره. فالإنسان إذا علم أن الصلاة، الدعاء، النذر، الطواف، كل الذبح، كل هذه الأفعال التي تكون فيها عبادة، قلنا العبادة اسم يجمع تحته كل فعل وقول وحركة وسكون يحبها الله سبحانه وتعالى. أي أمر يصرف لغير الله عز وجل يدخل في نطاق الجاهلية، يدخل في نطاق ما يضاد الدين، يدخل في نطاق أي أمر يعادى به الإسلام. لأن الإنسان لا يعقل أنه يستسلم لربه جل في علاه ويفعل أمورا تناقض هذا الاستسلام. فنسأل: أين الاستسلام إذن؟ إن كنت مسلما لله عز وجل فكيف تعصي ربك؟ فكيف تفعل الأوامر على أنها نواهي والنواهي على أنها أوامر؟ الله عز وجل يقول لك في الخمر مثلا: فاجتنبوه وتشربوا الخمر. يقول لك في الصلاة أنها واجبة: أقيموا الصلاة. في الزكاة: آتوا الزكاة. في الصيام: كتب عليكم الصيام. في الحج: ولله على الناس حج البيت. ومع ذلك أنت لا تفعل أي من هذه الأمور ولا كلها، فمنا من يفعل ذلك وهم كثر. ولكن الله سبحانه وتعالى حدد هذا الطريق وحدد الطرق الأخرى، فقال في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح لنفسه الذي يزكي نفسه وينميها بفعل الطاعات وبالبعد عن المعاصي، وقد خاب وخسر لنفسه أيضا من بعد عن هذا الطريق واختار غيره. ومن عدل الله عز وجل أنه بين الطريقين وهديناه النجدين، وقال في الإنسان أيضا بعد البلد أيضا: وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا ما يجرنا أن نرجع على بدء، أن نعود على ما بدأناه، الصنفان اللذان فيهما الطاعة والمعصية. الله سبحانه وتعالى بين لهم الطرق وبين لهم الصراط المستقيم، وقال على الطرق أنها طرق طلاح تؤدي بصاحبها إلى النار، على كل رأس منها شيطان يزج بصاحبه إلى النار. والطريق المستقيم طريقه معلوم وآخره معلوم وبدايته معلومة ومنتهاه معلوم، ومع ذلك نجد من العجب العجاب أن نترك هذا الطريق الأوحد الفريد ونسلك الطرق الشتى التي تؤدي بنا إلى المهالك والعياذ بالله. جملة وتفصيلا لابد أن نعلم أن الجاهلية ضد الإسلام، الجاهلية ضد الإسلام. اعتقدت أمرا في الإسلام، إذا غيرتها كنت في الجاهلية. عبدت الله سبحانه وتعالى وصرفت العبادة له في الإسلام، إذا فعلت ذلك لغير الله عز وجل، من جعلت له هذه العبادة جعلته ضد لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يندد بذلك قائلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أنت تعلم أن هذا الند لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، بيد أنه لا ينفع غيره ولا يضر غيره. فنعلم كثير من الناس الآن يذهبون إلى القبور وإلى الأشجار والأصنام ويتقربون إليها من تمائم ومن أحجبة ومن كذا ومن كذا، تصرف هذه العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل لغيره، ويكون بذلك الإنسان زاعما أنه في نطاق دائرة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا ينعكس على سلوك الإنسان، وينعكس على أخلاق الإنسان، وينعكس أيضا على معاملات الإنسان. فالإنسان الذي يكون موحدا لله سبحانه وتعالى يعلم أن كل حركة، كل سكون، كل فعل، كل قول يراقبه فيه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، حديث جبريل المعلوم، لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وجلس فوضع ركبتيه أمام ركبتيه ووضع يديه على فخذيه الشريفين وأخذ يسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في الإحسان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل في مسلم باب الإيمان. في الإحسان قال: أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، أن تراقب نفسك في فعلك، أن تراقب نفسك في حركتك، أن تراقب نفسك في سكنتك، في السكتة، في الحركة، في الفعل، في القول، تراقب الله عز وجل. وعمر كما في المجمع يقول رضي الله عنه، عمر بن الخطاب: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وورد عن منصور التابعي أنه كان يحفر في بيته حفرة تساوي القبر، يدخل فيها في كل ليلة مرة وينادي: رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا. فإذا خرج منها ينادي نفسه قائلا: ها قد خرجت، فماذا تفعلين؟ هذه الأمور كانت مقرة قديما وكانت معلومة قديما عند سلفنا الصالح، لكن حديثا أظن أن الأمر قد اختلف. هذه الاعتقادات جرت الإنسان قديما عند سلفنا الصالح أن يكون ذا أخلاق حسنة، ذا أخلاق طيبة، صاحب خلق كريم. والأخلاق كلمة جمع مفردها خلق، والخلق هو الطابع الذي يخرج من الإنسان دون أن يفكر أيخرج هذا الخلق أم لا يخلقه، عندما يتعرض لإخراجه هو الطابع الذي يخرج من الإنسان دون أن يفكر هل يخرج هذا الطابع أم لا يخرجه عندما يتعرض لإخراجه. فإذا تعرض الإنسان في وقت معين أن يكون شجاعا، والشجاعة كرم من الله عز وجل تكون موضوعة وضعت في قلب الإنسان. فإذا كان الإنسان يعلم ذلك جيدا فلا بد أن يقول أن الشجاعة إذا خرجت منه تلقائيا دون أن يفكر أيكون شجاعا أم لا يكون شجاعا، فهذا هو الشجاع. فالخلق الطيب هو الفضيلة التي بين رذيلتين، الفضيلة بين رذيلتين، الفضيلة بين رذيلتين. أؤكد ثلاث مرات على هذه الجزئية، لأننا نحتاج إلى أخلاق حسنة، لأننا نسينا أن الأخلاق هذه كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم مكارم الأخلاق، وضع حول أتمم ملايين الدوائر حتى تكون في إضاءة تامة لك، لتعلم أن ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من الأخلاق الحسنة التي ترفع عنها اليوم أسياد القوم. فكثير من الناس اليوم يتكلمون بكلام ما أنزل الله به من سلطان، وقديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الكلمة لها بال، الكلمة لها وزن. اليوم من أسياد القوم الذين يعيشون معنا الآن من تكلم سابا في الله وفي الذات العلية ويترفع بين الناس، وهو على درجة كبيرة بين الناس، هو وزيرا لهذه الدولة أو كبيرا لوزرائها أيا كان. وقديما كانت الكلمة تربط الإنسان، لأن الرجل كان يعرف بكلمته. لما قيل لهذا الرجل: أنت قلت كذا وكذا وكذا، قال: أنا لا أقصد هذا الكلام، لأن هذا الكلام ما كان ينبغي أن أقوله. ما سمعنا هذا قديما عند أبي جهل ولا أبو لهب ولا الأمية بن خلف ولا صناديد الكفر، بل كانت الكلمة تحسب عليهم إذا خرجت من أفواههم، كانت هذه الكلمة هي الأصل. ولهذا مثلا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه مثلا مباشرا للكلمة فقال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وبين أن هناك ثلاثة أبواب في الفقه تقوم على كلمة: الزواج والطلاق والعتق. كلمة ينعقد بها الزواج، كلمة ينعقد بها الطلاق، كلمة ينعقد بها الرق أو العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فالسلوك أو الأخلاق الحسنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها، فإذا تممت هذه الأخلاق دخلنا في دائرة الإسلام، ودائرة الإسلام تسوي خلق الإنسان. لماذا؟ لأنها صبغة الله التي وجد الله عز وجل عليها الناس. لابد أن يفرق بين المسلم ولا مسلم، بين المسلم ولا مسلم. الأحنف بن قيس مثلا، هذا الرجل الذي كان إذا تكلم معه الإنسان ولوح ولو من بعيد بكلمة رأى أنه يشينه بها، ماذا كان يقول؟ كان يقف الأحنف بن قيس ويهجو هذا الرجل هجاء كبيرا يعود الناس ألا يتكلمون عليه. لما أسلم الأحنف بن قيس، لابد أن نجد الفارق. الأخلاق سويت؟ الأخلاق كانت مستوية؟ الأخلاق أصبحت شيئا آخر؟ أم ما زال على ما كان عليه؟ رأوه في السوق فأخذ الناس يشتمونه ويسبونه ويتكلمون عليه وهو يسكت ويبتسم، ويسبونه ويسكت ويبتسم. في الأخيرة قالوا له الأحنف بن قيس لا يستطيع أن يرد عن نفسه، فأنشد أبياتا من الشعر قال فيها: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت إن الجواب لباب الشر مفتاحه، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاحه، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. فعلا الكلب يحثى ويرمى وهو نباح. لابد أن تجد في نفسك في أخلاقك تسوية بهذا الدين، وتكون سويا بهذا الدين، وتكون نموذجا لغيرك عندما يراك. كنت بالأمس شيء ولما التزمت أصبحت شيئا آخر. ودائما أقول لأبنائي أن الفارق بين الإلزام والالتزام حرف التاء، ولكن في المعنى فارق كبير. فالالتزام ينبع من داخل الإنسان إلى خارجه، والإلزام يكون من خارج الإنسان عليه، فهو ملزم بالشيء لا ملتزم به. وهذا ينعكس على معاملاته. نحن نسمع اليوم من بعض الأخطاء التي تحصل عند البعض، هذه في بيعه وشرائه كذا، والآخر في معاملته مع الناس كذا، وهذا يسب عند الناس لأن بيعه وشراؤه فيه كذا وكذا وكذا. نقول إن هذا الذي جر الناس أن يتكلموا عليه في معاملاته ما سويت أخلاقه، ما استفاد من دين الله عز وجل، ما استفاد من إسلامه، لأنه ما زال في جاهلياته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إن كنت بعيدا عن دائرة الالتزام وأنعم الله عليك بدين الإسلام أو بالالتزام بدين الإسلام فأنت مسلم، ولكن تربيت على منهج الأب والأم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حتى لا يقول قائل أني أدعي أن الأب والأم سبب في التنصير أو سبب في اليهودية أو في المجوسية، لا، ولكن النبي ضرب فيها المثل لا سبيل الحصر ولكن على التمثيل. تبديل الفطرة، الفطرة الأصل هي قولة لا إله إلا الله، ثم تبدل بعد ذلك إلى أمور أخرى ربما ليست إلى دين ولكن إلى عادات معينة وإلى تقاليد معينة وإلى بيئات معينة وإلى أخلاق معينة. هذه الأمور لو جددت إلى الطريق الصحيح وكيفت على حسب دين الله عز وجل، لابد أن نجد لهذه الصبغة أمر وشأن ويلامس في أخلاقك وفي سلوكك وفي معاملاتك مع الناس. ما الفارق بين قبل أن تكون ملتزما بدين الله عز وجل والفارق بعد أن كنت أو أصبحت ملتزما بدين الله عز وجل؟ لابد أن يكون هناك فارق، ولنا أسوة في الأحنف بن قيس، كيف كان وكيف صار وإلى ما صار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هاجر إلى العراق، ومعلوم أن أهل العراق أهل فتن، ولكن في وقتها دخل ابن مسعود وكان متعودا أن يضع نقوده في عمامته، يضع نقوده في عمامته، فلما طلب حاجته من السوق وضع يده هكذا ليخرج ماله، فإذ به يجد أنه سرق. فلما قال البائع سرقت، فاجتمعت الناس من حوله، سرق ابن مسعود، سرق ابن مسعود، وأخذ فلان يدعو على السارق اللهم شل يده، فلان يدعو على السارق اللهم اقطع يده، فلان وفلان وفلان. وانتظروا ماذا يقول ابن مسعود. رفع يده إلى السماء وقال اللهم إن كانت هذه آخر ذنوبه فاعف عنه، وإن كانت سرق لحاجة فبارك له فيها. وانتهى الأمر وانقضى الأمر. رجال ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على سلوك وعلى دين وعلى تدين وعلى التزام يجب أن يكون يسير بين الناس. ألم تقل عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن يمشي على الأرض؟ كيف يمشي القرآن على الأرض؟ يمشي بأوامره، بتطبيق هذه الأوامر، وبنواهيه، بالبعد عن هذه النواهي. أما أن الإنسان في دينه شيء وفي حياته شيء آخر، فهذا هو الفصل وهو مناط حديثنا في هذا الكلام. إن كان الإنسان على دين معين أو دين الإسلام بالأخص، وفي حياته على غير دين الإسلام، اختلف الأمر فالفجوة زادت، فاحتاج إلى تشريعات جاهلية. في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن وبهذه التاريخ أو بهذا الحدث الذي نسمع عنه ليل النهار وما زال الكلام فيه مستمرا، سمعنا نبرات كثيرة جدا نسميها شرعا من نبرات الجاهلية. ما سمعنا أحد قال دينية دينية مثلا. نددت بهذا الكلام في أول حلقة معكم في هذا البرنامج الطيب، وقلت أننا سمعنا كثيرا من الناس ينادوا بالليبرالية ليبرالية ليبرالية، وما كلف واحد منا نفسه أن يسأل ما هي الليبرالية، ما هذه الليبرالية. نقول أن هذه الكلمة لما تكلمنا عليها تكلمنا عليها إجمالا، لأن كانت الحصرة شديدة لما لم نجد واحد من الناس يرفع كلمة دينية، بل ويصعد علينا من يتقول على شرع الله عز وجل ويقول إن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية. دولة الدينية هي الدولة التي يحكمها رجال الدين الكنسي على النمط الموجود في القرون الوسطى في الكنيسة آنذاك. فلذلك لا توجد في ديننا دولة تسمى دينية، أو في إسلامنا دولة تسمى بالدولة الدينية. هذا كلام خطأ، لأن كلمة الدينية أو الدولة الدينية كلمة مستشكلة، غالب الناس تسمع عنها على أنها هذه الدولة التي تكلم بها التي كانت في القرون الوسطى. والدولة الدينية لو سألت عليها العوام والبسطاء سيقول لك الدولة التي تحكم شرع الله عز وجل. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم ضرء تعارض العقل والنقل، إذا خرج من فم المتكلم كلمة احتملت رأيان متضادان لابد أن نقف حتى نعلم مراد المتكلم من هذه الكلمة. فأنت تنادي بالدولة الدينية هل على نمط القرون الوسطى، أم الدولة الدينية على نمط مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ هذا ما نريده، هذا ما نبغيه، دولة دينية على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كان في القرون الوسطى. لأن الإنسان العاقل بالبده هذا وبالمسلم به أنه لا ينادي مسلم بدولة كنسية موجودة في القرون الوسطى. لكن بالضبط تماما سمعنا ما ينادي بالليبرالية، والليبرالية قامت على وسائل جاهلية محضة. كثير من الناس عابوا علينا في تلك الحلقة التي تكلمنا فيها من أسبوعين تقريبا على موضوع الليبرالية، وهذه كلمة أو يحبها الموافق والموالف. نعم يحبها، لأنك لا تعلم عنها شيئا، تخلو نفسك عن معرفة هذه الكلمة وعن أركان هذه الكلمة. ولهذا حتى يتسنى لنا معرفة الجاهليات اخترت أكثر من نموذج أتكلم فيه. أنا قارنت بين الجاهلية والإسلام في بعض الأمور، لكن تعالوا نقارن في الأفكار الموجودة والتي هي جاهلية محضة تماما، ولعل الوقت يسعفنا أن نكمل النماذج هذه إجمالا. الليبرالية أولا، الليبرالية فكر نبت في أوروبا ثم ارتحل إلى أمريكا، قام على أسس أربعة: حرية مطلقة، مدنية مطلقة، ديمقراطية مطلقة، عدالة اجتماعية مطلقة. هذه الأركان الأربعة لو تتذكرون في الفترة الماضية نسمعها حتى الآن الكتاب والصحفيين وكذا وكذا يتكلمون عن هذه الكلمة وكأنها قرآن، أو هذه الكلمات الأربعة وكأنها قرآن. بعض البلاد لما علمت أن هذا الفكر نشأ خصيصا للثورة والانقلاب على الحكم الملكي في وقته، لأنه كان يقيد هذه الأمور الأربعة، فأطلقت بلا تقييد، أطلقت بلا تقييد. فقالوا حرية مطلقة ومدنية مطلقة وديمقراطية مطلقة وعدالة اجتماعية مطلقة. حرية مطلقة بماذا؟ هذه كلمات يحبها الإنسان المسلم البسيط الذي ثقافته في دينه بسيطة، لكن يجب عليه أن يضع هذه الكلمات الأربعة في ميزان هذا الدين، ويسأل نفسه سؤال: هل هذه الكلمات لها في ديننا ميزان؟ هل يقبلها؟ هل يرفضها؟ إن قبلها فهي من ديننا، وإن رفضها فهي من الجاهليات. هذه الجاهليات التي نبين من خلال هذا الفكر كيف يشرع لأهله، فمن انتسب إلى هذا الفكر ينادى بأنه صاحب حرية مطلقة. نسأله سؤال: إن تعارض اثنان في هذا الفكر، إن تعارضت حرية كل واحد منهم مع الآخر، أنا في الفكر وأنت في الفكر، وتعارضت الحريتين مع بعض، حرية من تتقدم؟ حريتي أم حريتك؟ لما أرادوا أن يطبقوا هذا الأمر في إنجلترا في الأربعينيات، رفضت بريطانيا، بريطانيا العظمى التي كانت لا تغيب عنها الشمس، رفضت هذا الأمر من جراء هذا السؤال: إذا تعارضت الحريات، حرية من تتقدم؟ وخرج لنا المثل الإنجليزي المشهور أن اثنان جالسان في حديقة، فقام أحدهما بفرد ذراعيه فخبط في أنف من بجواره، فقال صاحب الأنف المخبوطة: هذه حرية. لما قيل له: هذه حرية يدي، فقال صاحب الأنف: إن حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي. هذا المثل الإنجليزي يقيد الحرية كما تقول شريعتنا. شريعتنا فيها حرية، ولكن حرية مقيدة بالشرع، مقيدة بأوامر الله عز وجل، مقيدة بنواهي الله سبحانه وتعالى. لا حرية مفتوحة في كل شيء، بل صعدوا في الحريات أن يعتقد الإنسان أي شيء في أي وقت بأي وسيلة كانت. قرأت في مجلة هندية قديمة حوار دار مع غاندي، وأذكر غاندي المتوفى سنة 1947، رجل تمثل فيه الحريات، تمثل أنه صاحب حرية كبيرة، وكيف قاد بلاده إلى حرية بعد أن كانت تدين بديانة بريطانيا العظمى، وهي الديانة النصرانية قديما، إلى اللادين تماما. لو كانت على ديانة النصارى فهم أهل الكتاب، لهم أحكامهم ولهم كذا ولهم كذا بالنسبة إلينا، أما أن يخرجوا إلى اللادين تماما فهذا هو، فهذه هي الطامة الكبرى. قرأت له حوارا مع الصحفي يتكلم على دين الهندوس. دين الهندوس لهم كتاب، أنا لا أقول أنه يشبه قرآننا، ولكن هو بمثابة القرآن عندنا عندهم هم. اسم هذا الكتاب الويدا. الويدا هو الكتاب المشرع لطائفة الهندوس في الهند. من رب هذه الطائفة؟ البقر. رب هذه الطائفة البقر. كانوا يتكلمون عن البقر على أنه أساس الموجودات، وتكلم عن البقر بحرية تامة، حتى سئل غاندي سؤالا مباشرا: لماذا تعبد البقرة؟ فقال للمحاور: ألا تحب الأم؟ قال: أحب الأم. قال: محبة الأم جاءت إلينا من جراء أنها أرضعتنا عامين، والبقرة ترضعنا طول العام. انظر هذه العقلية التي تخرج من عبادة الله عز وجل إلى عبادة البقرة، تخرج من عبادة الله عز وجل إلى عبادة البقرة، لأن البقرة ترضعه طوال العام. هذه حرية مطلقة له ما شاء. بل أيضا في سنة 1973 خرجت علينا وكالات الأنباء تقول إن البرلمان الألماني الغربي أقر أمور غريبة جدا بالتصويت بأغلبية المصوتين، على ما أذكر حوالي 254 صوت مقابل 230 صوت، على أساس أنهم يقروا بعض الحريات التي تفرض الحرية المطلقة. إيه هي هذه الحريات؟ قالوا: حرية وجود زواج الجنس الثالث، زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، هذه حرية فلا بد أن تكون. أيضا حرية الإباحية وبيع الملصقات والمجلات والجرائد التي فيها إباحية مطلقة، بشرط ألا يكون المشتري تحت سن 18 عام. انظر انظر، إباحة تبادل الزوجات، هذه من الحريات، أن يتبادل الزوج مع الزوج. هل تريد هذه الحرية المزعومة أن تنادي بها، أم حرية مع رب البشر، أم حرية مقيدة مع رب البشر؟ الحرية المطلقة لابد فيها من تعارض الحريات، لابد فيها من تصادم الحريات، فلابد أن تقف وقفة مع هذه الحريات لتعلم هل هي حرية بلا حدود، حرية الشذوذ الجنسي، حرية الملابس التي لا لباس فيها أصلا، حرية الاعتقاد الذي ليس فيه إلا وثنية وأصنام، أي حرية تزعم، حرية الخروج من الدين، حرية أن تتنصل من دين الله عز وجل، أي حرية تنادي بها؟ قف مع نفسك وقفة واسأل نفسك أي حرية تريد، وإن كانت الحرية فيها مصلحة لك ستعلم أن الله أحق بهذا التشريع من فلان وفلان واضع هذه الأفكار الغربية. ثانيا المدنية، المدنية كلمة تساوي أو تماثل الدولة الدينية، كلمة مطاطة رجراجة لها أكثر من معنى، قد تكون لها عسكرية، قد تكون من التمدن والحضارة، قد تكون دولة مدنية لا يحكمها رجال الدين، قد تكون قد تكون قد تكون. يجب أن نقف على القاعدة السابقة، نقف معها ونسأل ماذا تريد بالكلمة المدنية، لأن كلمة المدنية المختارة عندهم هي الكلمة التي تساوي التمدن والحضارة، وصرح بها طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر لما رجع من الصربون وطلب مباشرة صراحة أن تذوب الثقافة العربية في الثقافة الغربية. ليه؟ لأن الثقافة العربية لا تورث إلا الخزلان، ولا تورث إلا الرجعية، ولا تورث إلا التخلف، والثقافة الغربية لا تورث إلا التقدم، ولا تورث إلا الانفتاح، ولا تورث إلا كذا وكذا وكذا، فلابد أن تذوب الثقافة العربية في الثقافة الغربية. ونادى بذلك، ومن جراء ندائه بذلك سمي بعميد الأدب العربي، بعميد الأدب العربي. وحتى في الأدب العربي حكم عليه عباس محمود العقاد بأن تغير الدال إلى لام ويطلق عليه عميل الأدب العربي، لأن حتى في نطاق الأدب وعوامل الأدب وأساليب الأدب والنقد الأدبي هو لا يساوي عند الأدباء شيء، ولكن الأدباء المحققون وليس كل أنواع الأدب. لكن هذه هي المدنية المرادة، هذه هي المدنية التي يريدونها هم، لابد أن تكون من التمدن والحضارة. فهل التمدن والحضارة أن تلقي بدينك، أن تلقي بإسلامك، ألا يكون لك صلة بنبيك، ألا يكون لك صلة بقرآنك، ألا يكون لك صلة بمحمد صلى الله عليه وسلم وسنته؟ للأسف كثير منا الآن في مدنية من هذا النوع. أسأل أي إنسان يسمعني الآن، أين محمد في بيتك؟ أين نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ وبالنظير تماما، أين لعيبة الكرة؟ أين المغنيون؟ أين الممثلون؟ ألا يوجد لنبينا صلى الله عليه وسلم نصيب مع هؤلاء، حتى من باب الإنصاف إن جاز التعبير، أن يكون مع هؤلاء في البيت؟ إن دخل ابنك عليك في البيت ومعه صورة لأحد هؤلاء لعيبة الكرة أو المغنيون أو كذا أو كذا أو كذا، اصنع لنفسك احتفالا، وسيصنع، لأن فلان يعمل كذا، ويجعل ابنك يأتي مرة يقول لك صليت في المسجد، أو تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ففعلت كذا، أو سمعت حديثا ذكرني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ماذا ستفعل؟ أنت ماذا سيكون محالك أو حكمك على ابنك؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم في هذا؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لتعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتمي في بيوتنا، لأننا مسلمون. فهذا دليل إسلامك أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتك نصيب. إن كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا نصيب له في بيت مسلم، هل تعقل أنه سيكون في بيت غير مسلم؟ فالمدنية المرادة ليست المدنية التي تقال علينا أو تخرج علينا أو نذكر بها، ولكن المدنية المرادة كما يقولون هم في كتبهم، ما لهم كتاب مشهور لماذا أنت ليبرالي، وكتاب آخر اسمه لماذا أنت لم تكن ليبرالي. اقرأ عن المدنية المرادة في هذين الكتابين، سترى أن المدنية المرادة هي أن تكون إنسان غربي، إنسان حضاري. حتى هذه نقول فيها لنا وقفة، لأننا سمعنا منذ حوالي 4 سنوات أن في ألمانيا اختلفت الطبقات في ألمانيا، فانقسم الشعب الألماني إلى قسمين، قسم سمى نفسه بطبقة المحافظين، وقسم آخر سمى نفسه بطبقة غير المحافظين. من هم المحافظون؟ الذين رجعوا إلى تقاليد فلاح أوروبا، هكذا قالوا هم، هكذا قالوا هم في صحفهم، رجعوا إلى فلاح أوروبا. كانت لي مقالة في إحدى الجرائد الموجودة في ألمانيا عن القرآن الكريم، لمشكلة كان حدثت هناك، فطلب مني الشباب في ألمانيا أن أكتب في هذه القضية، فكتبت. فلما أرسلوا لي هذه الجريدة وجدت العجب العجاب، ما لفت نظري في المقالة التي كتبتها إلا تعليق واحد من الإنسان من الطائفة المحافظين، فأراد أن يعرفني بنفسي، فقال أنا من الذين يحافظون على تقاليد فلاحي أوروبا القديمة. إذن بالضبط تبين الأشياء، الغير محافظين الذين تخلوا عن كل شيء، الذي تخلوا عن كل شيء، الذي تركوا كل ما هو تقليد طيب، الذين تركوا كل ما هو صالح للبشر في دنياهم وحتى في دينهم الذي هم عليه، ومع ذلك هم يصدرون لنا من الصنف الثاني من الطبقات غير المحافظين. ما صدروا لنا أمرا يحافظ فيه الإنسان على تقاليده، يحافظ فيه الإنسان على عاداته، يحافظ فيه الإنسان على دينه، وهذا من باب الأولى. ثم جاء الركن الثالث في هذا الفكر اللعين وسموه بالديمقراطية المطلقة، والديمقراطية نسبة إلى ديمقراطية أثينا، وكان أثينا فيها تقريبا حوالي 101 أسرة في وقتها، وكانت أثينا اخترعت شيء معين بلا دين طبعا، أن يحكم الشعب بما يريده الشعب، فيجلسون في ميدان ويقولون أمرا، يقولون سنفعل اليوم كذا، من موافق؟ يقول فلان أنا موافق، وفلان يقول موافق، وأنا لا موافق، وكذا، وتأخذ الأصوات وتقر الأمر. حكم الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب. هل يعلم الشعب عن نفسه أكثر مما يعلمه خالقه عن نفسه؟ هذا سؤال لابد أن نقف فيه مع أنفسنا. لماذا نطلب تشريع الله سبحانه وتعالى ولا نطلب تشريع البشر؟ لأن تشريع البشر ناقص، والدليل الواقع، ما من تشريع بشري موجود على وجه الأرض إلا ويغير عام بعد عام، وربما شهر بعد شهر. ذكرت مرة في مؤتمر التشريعات التي كان في نيودلهي سنة 43 أن رجل صليبي فرنسي أقر أن أصلح شريعة يحكم بها الناس هي قانون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها صلحت بالأمس وتصلح اليوم وستصلح غدا. صلحت بالأمس على حد تعبيري لأنها مجربة، جربت فصلحت، وهي إلى الآن إذا جربت مرة أخرى ستصلح. طب وغدا؟ قال أن فيها من الصفات ما لم توجد في غيرها من التشريعات، كصفة المرونة، كقلة تكاليفها، كتدرج في هذه التكاليف، كرفع الحرج من هذه التكاليف، كل هذه الأمور جعلت هذا الرجل ينبهر بهذه التشريعات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شريعة وضعها أحمد، وشريعها وضعها رب أحمد، ما وضعه أحمد لنفسه، ورب أحمد وضعها لنفسه أيضا لأحمد، أي الشريعتين ستكون أولى لأحمد؟ الذي خلق أحمد، الذي أوجد أحمد، الذي يبين الطريق لأحمد، لأنه حكم عن نفسه جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يسخر من الذين يريدون تشريعات أخرى قائلا لهم أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، لأن الحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فكيف نلجأ إلى تشريعات أخرى بخلاف ما أوجده الله سبحانه وتعالى وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، فهو أدرى بنا من أنفسنا. وأكبر مثال على ذلك، أكبر دليل على ذلك، الإنسان نفسه الآن إذا أراد أن يفعل فعلة معينة ويخيب ظنه فيه يعلم غدا أن ما خاب ظنه فيه الأمس هو أصلح. نقول له ما خاب ظنك بالأمس فيه هو قدر الله عز وجل الذي قدره لك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول النبي إن عجبت الأمر المؤمن أمره كله خير. فإذا لم تعلم الخيرية الآن سيأتي عليك غدا وبعد غد وبعد بعد غد وتعلم هذه الخيرية، حتى في أن ما لم يكن معتبرا لك صالحا بعدت عنه، تقول الحمد لله أني ما فعلت كذا، لو أني فعلت كذا عند توسعة النظرة وتوسعة شمولي لهذا الكلام سأجد أن الصالح ما حدث، الصالح ما اختاره لك رب العزة عز وجل. لا ديمقراطية أثينا لا كلام من عند أرسطو وأفلاطون. إن كان صالحا لهم هم فلن يصلح لنا وعندنا دين الله سبحانه وتعالى، عندنا هذا الدين القويم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا قول الله تعالى من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما. مستقيما، هذا هو الصراط المستقيم المنهاج القويم الذي إن سرت عليه سيكون لك نبراسا في حياتك، سيكون لك نبراس في هذه الحياة يستضاء به الظلمات وتظهر به الطرقات وتعلم يمينك من يسارك، لأن الإنسان لا بد له من استضاءة. وأفضل الصداءات ما جاءت من عند رب البشر الذي يعلم الصالح للإنسان ويبعد عنه الطالح ولا يختار له إلا ما يصلحه. لذلك أيها الإخوة الكرام هذا لا يصلحنا، فجاءوا بركن الرابع وهي العدالة الاجتماعية التي يقولون عنها التقسيمات الطبقية، طبقات الجاهلية المعاصرة، الغني غنيا والفقير فقيرا، الغني غنيا والفقير فقيرا. لما يقوم هذا الفكر فتجد هؤلاء أغنياء وهؤلاء فقراء. العدالة الاجتماعية تفرض علينا أن يكون الغني غنيا كما هو كما وجدته والفقير فقيرا، فلا تفتكر أو لا تعتقد أن الثروات ستوزع حتى يسود الناس، يسود الناس الغنى وتبعد عن الناس الفاقة والفقر، فهذا لا يعقل أبدا، هذا لا يعقل أبدا، لأنهم ما بثوا فيك هذا الأمر إلا ليظل الغني غنيا ويظل الفقير فقيرا. واقرأ التاريخ ستعلم أن كل من نادى بهذا الفكر على غناه كما هو، والفقير الذي تقلد بهذا الفكر على فقره كما هو. فليست عدالة اجتماعية كما تزعم، وليست عدالة اجتماعية كما ترى. ارجع لدينك أيها الأخ الكريم، وارجع لدينك أيتها الأخت الكريمة، لأن فيهم الصلاح وفيما عداهما جاهلية محضة. أقف إلى هذا الحد، ونكمل الحديث في يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة.